إن بعد العسر يسرا
وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتقل إن دمت
هما. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تزامنا مع إزاحة الستار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عن النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة الإسلامية، تم نشر رسالة سماحة القائد إلى الشعوب الناطقة بالإسبانية، وتم عرض النسخة الإسبانية من مذكرات قائد الثورة بعنوان الزنزانة رقم 14 خلال إقامة المعرض الثقافي الإيراني الفنزويلي في كاراكاس. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إحياء العلاقات بين طهران والرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين كلا البلدين. وأعرب محمد باقر قاليباف في تغريدة على تويتر عن أمله بأن يبدي الطرف الآخر حسن نواياه في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واتخاذ قرارات خيرة في قضايا المنطقة وخاصة لبنان واليمن ودعم فلسطين. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين إيران والسعودية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية يعتقد بأن علاقات حسن الجوار بين إيران والسعودية حيوية لاستقرار منطقة الخليج الفارسي. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن عودة العلاقة الإيرانية السعودية بوساطة صينية تمثل خسارة كبيرة جدا للمصالح الأمريكية. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن القرار الإيراني السعودي يمكن أن يؤدي إلى إعادة نظم كبيرة في الشرق الأوسط، وأنه يمثل تحديا كبيرا للولايات المتحدة وانتصارا للصين. بحضور وزير الدفاع الإيراني تم اليوم إزاحة الستار عن النموذج الأول لطائرة ياسين التدريبية، فيما تم في نفس الوقت افتتاح خط الإنتاج لهذه الطائرة. وقال العميد محمد رضا أشتياني إن طائرة ياسين يمكن أن تكون طائرة مقاتلة. أكد الأمين العام لحزب الله أن كل ما يجري في فلسطين له تأثير على أمني وسيادتي وحاضري ومستقبل لبنان. وقال السيد حسن نصر الله خلال احتفال في ذكرى أسبوع القائد أسد صغير إن لبنان يتأثر جدا بكل ما يجري في المنطقة والعالم، وبشكل أساسي في دور الجوار وعلى رأسها سوريا وفلسطين. بدأت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بحضور جمع غفير من كبار علماء الدين من العراق والدول الأخرى. واعتبر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في كلمة له بالمؤتمر أن الوحدة الإسلامية الحقيقية هي أن يقف المسلمون جميعا في خندق واحد ضد أعداء الإسلام وفي مقدمتهم الكيان الغاصب للقدس وأمريكا التي تريد أن تصادر العقول والأخلاق والأموال والأديان. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقة الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ شمالي أفغانستان، وذلك بعد يومين من انفجار وقع في الولاية نفسها. واستهدف التفجير مؤتمرا لعدد من مسؤولي طالبان وعلماء الدين بولاية بلخ. وقبل يومين قتل حاكم ولاية بلخ ومسؤول آخر في حكومة طالبان جراء تفجير انتحاري في مقر حاكم بلخ. انتخب لي تشيانغ الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي لمنصب رئيس الوزراء الصيني، وهو ثاني أعلى منصب في البلاد. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في 18 من شعبان المعظم عام 326 للهجرة توفي العلامة والفقيه والمحدث حسين بن روح النوبختي السفير الثالث للإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان النوبختي من كبار العلماء الأفاضل وله احترام خاص بين الناس، وقد عينه الإمام الحجة عليه السلام سفيرا له ومعتمدا ليشكل حلقة وصل مع المجتمع الشيعي وباقي العلماء والفقهاء في الفترة من عام 305 حتى عام 326 للهجرة. في 11 من أذار مارس عام 2004 ميلادي انفجرت 5 قنابل في آن واحد في محطات قطارات الأنفاق في العاصمة الإسبانية مدريد، وقد تسببت الانفجارات بمقتل قرابة 200 شخص وإصابة أكثر من 1000 آخرين، واعتبرت تلك العملية التفجيرية الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن السلطات الإسبانية اتهمت حركة باسك الانفصالية أي إيتا بالجريمة، إلا أن جماعة القاعدة الإرهابية تبنت مسؤوليتها عن التفجيرات. ومن تبعات تلك العملية التفجيرية فوز الحزب الاشتراكي الإسباني في الانتخابات التشريعية، وتلتها خروج القوات الإسبانية من العراق. وأخيراً وفي 11 من أذار مارس عام 2011 ميلادي ضرب زلزال عنيف بقوة 9 درجات على مقياس ريختر منطقة توهوكو في ولاية ميانكي بشرق اليابان، وقد أودى الزلزال بحياة قرابة 12 ألف شخص، واعتبر أكبر زلزال ضرب اليابان إلى الآن. كما دمر الزلزال البنى التحتية للمنطقة وتسبب ببروز ظاهرة التسونامي أو الأمواج العاتية التي بلغ ارتفاعها 15 مترا وأنزل خسائر كبيرة، تسبب في تحطم 3 مفاعلات نووية على سواحل اليابان. وتسبب التسونامي أيضا في انتشار نفايات نووية في الجو وفي البحر، اضطرت السلطات لإخلاء 170 ألف نسمة من السكان بعيدا عن منطقتهم القريبة من المفاعلات بسبب خطورة الإشعاعات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. نتابع في لقائنا هذا بداية فقرة نداء القدس، تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها نكون مع الشأن الفلسطيني تحت هذا العنوان، والفقرة من إعداد الأستاذ حسن نمر. وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ حماد الرقب، القيادي في حركة حماس، وموضوعنا لهذا اليوم تل أبيب في معادلة الرد على جرائم الاحتلال. ومن ثم نستمع إلى فقرة مع الأسرى التي تطلعنا على آخر مستجدات مسار الحركة الأسيرة، تقدمها الزميلة منار. البداية مع نداء القدس والزميلة شيماء.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 70,000 مصلي من القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد المبارك رغم تشديدات الاحتلال وحواجزه المنتشرة في القدس ومحيطها. وعقب صلاة الجمعة أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق المواطنين في نابلس وجنين. وخلال خطبة الجمعة شدد خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين على أهمية الرباط وشد الرحال إلى المسجد المبارك وإعماره في كل وقت، خاصة في شهر رمضان المبارك.
احرصوا أيها المسلمون أن تكونوا في رمضان وخارج رمضان أبناء الشعب الخالص المخلص الذي يعتز بعقيدته ودينه وبعبادته ومقدساته، فشدوا الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك الذي بارك الله فيه وبارك حوله، واعمروه في رمضان وفي خارج رمضان، فأنتم أولياؤه المتقون وأنتم أصحابه المخلصون، أنتم سدنته الأوفياء وحراسه الأمناء، أنتم نعم أنتم الذين تحملون الأمانة وتؤدونها على خير وجه.
ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ظهر الجمعة محيط خيمة الاعتصام في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أحاطت بالخيمة التي أدى فيها عشرات المواطنين صلاة الجمعة دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم في حي البستان ووادي قدوم. الزميلة ماجدة ميرات والتقرير التالي.
ومن المرجفين وأشيعهم
كالبنيان المرصوص أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في حي البستان في بلدة سلوان للأسبوع الثاني على التوالي، تضامنا مع المهددين بهدم بيوتهم بحجة عدم حصولها على تراخيص احتلالية، بينما كانت شرطة الاحتلال ترقب المشهد عن كثب.
احنا اقمنا صلاة الجمعة للمرة الثانية في خيمة الاعتصام في حي البستان لنقول لا للهدم، لا للتهجير، لا للمخططات البلدية، لا لتغيير المنظومة الموجودة بالقدس. نحن سوف نبقى ثابتين في بيوتنا وفي أراضينا إن شاء الله، ونرفض كل المخططات تبعت البلدية اللي بتقول إنه مكاننا لازم يكون في هون حديقة توراتية.
ونحن يعني نقول لأهالي مدينة سلوان ولا جميع أهالينا في مدينة القدس المهددين بمصادرة أراضيهم وبيوتهم لمزاعم الاحتلال وبلدية الاحتلال لتهجيرهم، أن يبقوا صامدين في بيوتهم وأن يعني لا ينصاعوا لأوامر الاحتلال ولا لأوامر خطط بلدية الاحتلال بأن تعطيهم أمطار معدودة مقابل هذه مئات البيوت الموجودة في هذا المكان.
هذه الصلاة الجماعية على الأرض المهددة منازلها والتي رفرف فيها العلم الفلسطيني تأتي لتشد على أيدي المهددين وتؤازرهم للصمود في وجه قرارات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الوجود المقدسي في المدينة.
وهذا هو رفض أهالي سلوان، هذا هو القرار العام في بلدة سلوان ضد الهدم، ضد المساومة، ضد التهجير. الصلاة اليوم للمرة الثانية تأكيد على أنه إحنا عايشين بها الأرض ورح نضل بها الأرض، وما في حلول منصفة، ما في حلول مواربة، الحل هو البقاء والصمود حتى النصر.
من هنا رسالتنا أن إجراءات الاحتلال لن تمر، لن يستطيع تهجيرنا مرة أخرى كما حصل في العام 48، ومن حقنا أن ندافع عن منازلنا وعقاراتنا ومقدساتنا في ظل هذه الهجمة الشرسة اللي بتقودها حكومة الاحتلال وعلى رأس نتنياهو.
حي البستان بأكمله أحد أحياء الخاصرة الجنوبية للأقصى يتهدده خطر الهدم، 116 منزلا ربما ستصبح أثرا بعد عين، ليكون 1550 إنسانا بلا مأوى ضحية قرارات الاحتلال ومخططاته العنصرية. متسلحين بالإصرار والإرادة أعادوا الكرة للجمعة الثانية تواليا، رسالتهم فيها صمود، سنحمي منازلنا مهما كلف الأمر.
نشكر الزميلة ماجدة عميرات على هذا التقرير، ونواصل أعزائي المستمعين في نداء القدس ففيما يواصل المستوطنون تدنيس حرمة المسجد الأقصى في تصعيد مستمر تقف وراءه حكومة الاحتلال بغطاء رسمي، ويبدو أن هذا الغطاء لا يقتصر على استهداف المقدسات وحدها، بل تعداه إلى استهداف المدينة المقدسة بتوسيع الأطر الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشريف ومحو معالمه العربية والإسلامية. وفي مستجدات عمليات التهويد عبر التغول الاستيطاني، كشفت مصادر عبرية عن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة في المدينة المقدسة. ويستهدف المشروع الاستيطاني مناطق جبل أبو غنيم وتل بيوت وبيت جهلة، كما أنه يشمل بناء عدد من الأبراج الاستيطانية التي من شأنها أن تشكل جدارا يفصل جنوب المدينة المقدسة عن عمقها في الضفة الغربية. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
يبدو أن حكومة الاحتلال فتحت الباب على مصراعيه أمام المخططات الاستيطانية الجديدة. مصادر عبرية كشفت عن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 700 وحدة استيطانية بالقدس تستهدف مناطق جبل أبو غيم وتل بيوت وبيت جالة. المشروع الاستيطاني الذي يعد الخامس من نوعه منذ بداية العام الجاري يشمل بناء عدد من الأبراج الاستيطانية التي من شأنها أن تشكل جدارا يفصل جنوب المدينة المقدسة عن عمقها في الضفة الغربية، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستعمل في المرحلة المقبلة على تغيير شكل المنطقة بالكامل. إلى ثلاثة مخططات قسمت بلدية الاحتلال بالقدس المشروع الاستيطاني، مخططات تهدف إلى فصل غرب مدينة القدس عن شرقها وربط المنطقة الجنوبية بالتجمع الاستيطاني كفار عتسيون والبؤر الاستيطانية شمال مدينة الخليل. الزحف الاستيطاني يتمدد، وحكومة الاحتلال لا تقيم وزنا لتنديدات المجتمع الدولي. عملية هدم بيوت الفلسطينيين في تصاعد مستمر يقابلها بشكل متوازن تشييد آلاف الوحدات الاستيطانية، وهو ما ليس مستغربا على تل أبيب، لا سيما في ظل وجود يمين حاكم لا تردعه القوانين والمبادئ عن المضي قدما في انتهاكاته.
مع نهاية تقرير الزميلة هدى أبو عطا، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء غراوي، ماجد عميرات، هدى أبو عطا وحسن نمر معد الفقرة.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستدور بك الأمات وتموت بك وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تل أبيب في معادلة الرد على جرائم الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:30 مساء بتوقيت طهران. القيادي في حركة حماس حماد الرقب سيكون معنا في هذا اللقاء وسنتحدث معه حول هذا الموضوع. أما عناوين الحديث: ما الرسائل التي حملتها عملية تل أبيب؟ هل اقتصرت رسائل العملية على العدو؟ وما العامل الذي أرسته العملية في معادلة الصراع؟ بعد عملية حوارة البطولية التي نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة وقتل فيها 2 من المستوطنين بإطلاق النار عليهما داخل سيارتهما ردا على مجزرة الاحتلال في نابلس شمال الضفة الغربية، جاءت عملية ديزنغوف بتل أبيب التي نفذها الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجة مساء الخميس، وأسفرت عن إصابة 3 مستوطنين ردا على استمرار جرائم الاحتلال في جنين ونابلس. اللافت أن حركة حماس وكتائب القسام تبنت وبإعلان واضح هذه العمليات، وأن كل من الشهيدين في عمليتي حوارة وديزنغوف هم من أبناء كتائب القسام. هذا التبني الواضح والإعلان عن المسؤولية المباشرة عن هذه العمليات هو أكبر تحد للاحتلال، وهو تمهيد للدخول في مرحلة متقدمة من المواجهة مع العدو. الزميلة مريم رزق والتقرير التالي.
هز الخواجة شارع ديزنغوف في تل أبيب، لا صوت على بعدها سوى أصوات الهلع والخوف وأصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان بعد عملية إطلاق نار نفذها الشاب معتز الخواجة، تاركا وراءه 3 إصابات إحداها قاتلة.
الحمد لله رب العالمين، يعني هي كافية، الحمد لله رب العالمين، ربنا يرضى عنا وبارك فيه وإن شاء الله يدخل الجنة بإذن الله تعالى ويشفع عنا، الحمد لله.
مقبلا غير مدبر، كان طالبا للشهادة وثائرا لدماء شهداء جنين ومخيمها الذين ارتقوا خلال الأيام الأخيرة ليعلن عن استشهاده في وقت لاحق من العملية.
الله يرضى علي ويسهل علي يا رب، الله يسهل طريقك يا معتز يا حبيبي يا بطل، الله يرحمه يا رب. منها ونال هالشهادة، يا ما استشهد على الأحداث اللي بتصير بتأثر بتضايق بتحملش. قال لي يا ما مستشهدين 3، قلت الله يرحمهم يا ما، قلت الله يرحمهم يا ما، الحمد لله ونالها الحمد لله، وراح استشهد ونالها يوم.
جاءت البشرى إذن وأثلجت قلوب أمهات شهداء جنين فيما عمت مسيرات الفرح بالعملية شوارع عدة بالضفة، فما حدث يعد ضربة في قلب الكيان. وما إن كشف الاحتلال عن هوية منفذ العملية حتى هرعت أعداد كبيرة من قواته إلى بلدته نعلين واقتحمت منزله وعاثت خرابا بمحتوياته، واعتقلت والد معتز وشقيقه قبل أن تأخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه، فما كان من أهل البلدة سوى الخروج بوجه الجنود لتندلع مواجهات عنيفة استمرت لساعات الفجر ونتج عنها إصابة بعض الشبان.
طبشوا الدار واعتقلوا محمد أخوي ومعه محمد وضربونا، طبشوا الدنيا ونفلوا لواعي وشصروا التلفزيونات وحطوا علامات في الدار ونزلوا تحت شصروا الدنيا يعني.
الشاب الفلسطيني أيقونة الثأر والتضحية، وهذا ما أثبته الشاب معتز في عملياته البطولية فيما بات يسمى شارع الفدائيين بدل شارع ديزنغوف، إذ شهد هذا الشارع وعلى مر السنين العديد من العمليات الفدائية المشابهة والتي لطالما أبردت القلوب وثأرت لدماء الشهداء.
شكرا للزميلة مريم رزق. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حماد الرقب القيادي في حركة حماس. سيد حماد حياكم الله، أهلا بكم مجددا تل أبيب ضمن إطار الاستهداف والرد على جرائم الاحتلال. المعتز بالله الخواجة ينفذ عملية في جادة ديزنكوف في تل أبيب تستهدف عدد من المستوطنين، ما الذي يعنيه الرد على جرائم الاحتلال في تل أبيب؟
الرد على العدو هو فعل طبيعي يقوم به الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، حيث أننا نحن الذين صلبت أرضنا ونتعرض للمجازر والقتل والإرهاب الصهيوني بصورة مستمرة. وهذا العدو نحن بالنسبة لنا داخل فلسطين كمقاومة فلسطينية لدينا قرار واضح وثابت أننا سنجعل كلفة حياة هذا العدو في أرضنا كلفة غالية نفقد فيها الأمن، ولن نتوقف مطلقا عن عملياتنا وقتالنا وجهادنا حتى نتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى من إزاحته بالكلية عن أرضنا، خاصة أن هذه العملية جاءت بعد سلسلة بشعة من الأعمال الإجرامية التي قام بها العدو سواء كان في جنين أو نابلس أو أريحة أو رام الله وطول كرم وقنطيليا أو ما يجري من السباحة مستمرة للمسجد الأقصى المبارك بالنيسين. فماذا يتوقع من العدو؟ هل يتوقع مثلا أن نرفع له الرايات البيضاء؟ أو أن نستسلم أو أن نترك أرض ديارنا وديار أبائنا وأجدادنا؟ هو واهم على الإطلاق. الشباب الفلسطيني بفضل الله لديهم من العنفوان والإرادة والعزيمة والثبات ما سيقلب به وجه الأرض إن شاء الله. ومع عملية ديزنكوف بإذن الله إلا باكورة لانطلاقة مباركة لجهاد الشعب الفلسطيني إن شاء الله.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني بعد هذه العملية سيهدم بيت الخواجة ويبقى سيبقون أهله في العراء، وأيضا ربما يطال العقاب آخرين ممن يعرفون من يعرفون المعتز بالله
يعني
وما إلى ذلك. يعني لماذا الاستمرار في دفع الثمن هذا؟
ما هو أهم وما هو أغلى من البيوت والأشجار والأراضي والبنيان والإنسان؟ إذا كنا نرى أن الإنسان الذي هو بنيان الله في الأرض كما يقال، والذي نفس مسلمة عند الله أعز من البيت الحرام، لقد نفس مسلمة أهون عند الله من أبن الكعبة، فإذا كان هذا الأمر هذا الإنسان نجود به ونقدمه من أجل الإسلام وديننا وأرضنا، فهل يمكن أن نبخل بأموالنا؟ الأموال معوضة إن شاء الله تعالى. وأنا أقول لكل الأطفال الذين هدمت بيوتهم، أنا أطمئنكم شعبنا من فضل الله شعب حي ودرجة التكافل عالية جدا، لا يمكن لأبناء شعبنا أن يتركوا أهلهم وإخوانهم، كل البيوت تبنى إن شاء الله، الخيرون في أبناء شعبنا وأبناء أمتنا تصفر إن شاء الله تعالى.
نعم. طيب، هناك من يسأل سيد حماد يعني إلى أي مدى
الأنفس.
نعم سيد حماد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يسأل بأنه إلى أي مدى يمكن أن يخضع العدو لهذه المعادلة، ربما يعتبرها البعض معادلة جديدة في الرد في تل أبيب.
أنا سأعطيك نتائج عملية. عندما تم إجلاء الاحتلال من جنوب لبنان، في البداية كانت هناك خسائر لكن كانت النتيجة إجلاء. عندما تم إجلاء العدو من قطاع غزة، كم شهيد قدمنا وكم بيت قطف وكم أسير دفعنا ثمن، لكن في النهاية أخرجناه. ولذلك لا يوجد عندنا وصفة على الإطلاق لإخراج المحتل من أرضنا إلا بسلاح المقاومة. ولو أنني أردت أن أقلب السؤال، وما هي الوسيلة الأخرى غير المقاومة التي يمكن أن تخرج العدو من أرضنا؟ السلام مثلا، العدو يكفر بالسلام، هو يريد أن يقتل الشعب الفلسطيني وأن يبيده، وحتى الجزء المتواهم من أبناء شعبنا سابقا بعملية التسوية وجدوا أن عملية التسوية لم تجر إلا مزيدا من ضياع الأرض والهوية. المقاومة وحدها هي التي ترضى هذا العدو، وأنا أقول لك مع استمرار المقاومة بإذن الله سترون بعيونكم كيف تخف وطأة الاستيطان واستبداد الشعب الفلسطيني وتدنيس القدس. القضية تحتاج إلى مزيد من الصبر. نعم. ونحن إن شاء الله نمتلك ذلك.
طيب، هل المشهد الفلسطيني اليوم أمام مرحلة جديدة يشكل فيها الداخل المحتل جزءا من معادلة الصراع وبالتالي تكريس عنوان وحدة الساحات في المواجهة؟
يعني إحنا عندما نظرنا في شهر سيف القدس ورأينا بفضل الله سبحانه وتعالى اشتعال الداخل المحتل والذي تآزر مع الضفة الغربية والذي تكاتف مع غزة بل ورأينا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الجماهير العربية والإسلامية التي خرجت سواء على الحدود الأردنية ولا الحدود العراقية ولا المظاهرات التي خرجت في كل مكان، واضح تماما أن العدو يخشى من أن تكون المنطقة بأسرها منطقة مشتعلة فيما لو زادت المقاومة. الداخل المحتل يقوم بالدور رائع جدا وكبير في الحفاظ على القدس وعلى الثوابت العربية داخل داخل المحتل، وأهلنا هناك من فضل الله يقومون بما هو مطلوب منهم ويستطيعون إن شاء الله تعالى في قضية الرباط والجولات التي ينادون فيها من أجل نصرة المسجد الأقصى وكذلك حتى في كنيسة القيامة. لذلك نحن متأكدون تماما أن شعبنا بفضل الله لم تنحرف بوصلته على الإطلاق ولم يفقد هويته الوطنية، وهو متكاتف داخل فلسطين وخارج فلسطين.
طيب حسب متابعتكم، كيف تلقت المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال ضربة أو عملية ديزنغوف؟
شفت خليل الكريم، أنا أقول لك بصورة واضحة، عدونا عدو أحد وغبي. وهو لولا الحبال الثقيلة التي يستمد فيها أدوات البطش من أمريكا والغرب وللأسف بعض الأنظمة المتواطئة، فأنا أقول لك لكان انتهى أمرهم من زمن بعيد. هذا العدو يحاول أن يمارس نفس السياسة التي مارستها كل الدول الاستعمارية، يعتقد أن الإعدامات وهدم البيوت وأسر الناس في السجون والتضييق على أرزاقهم يمكن أن تخمد جذوة الإرادة والثورة عند الشعب الفلسطيني. العدو الإسرائيلي له فترة طويلة يمارس اعتقالات مهولة في الضفة الغربية وقتل وإرهاب، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا نجد بفضل الله سبحانه وتعالى أن الشهداء بدمائهم يذكون روح الإرادة والعزيمة لدى الشباب الفلسطيني. لذلك أنت تجد في الضفة الآن مصطلح اسمه الذئاب المنفردة، يعني ليس كل أبناء الضفة يسيرون عملية ديزنغوف أعلنت عن حساب القسام، لكن هناك كثير من العمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني وهم الآن يتقدمون باتجاه جيد. الصورة المشرقة عن كتيبة جنين، الصورة المشرقة عن عين الأسود، عن كتيبة بلاطة والكرم أريحة، كل هذه الصور تؤدي إلى هدم المنظومة الأمنية بصورة كبيرة جدا.
نعم.
ليتأكد العدو أن أدوات البطش مع الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا. الصورة المنطقية لهذا العدو أن يفكر في المستقبل، والمستقبل يحمل له بإذن الله الموت الزؤام بأنه لص وسارق والحق له في أرضنا وديارنا، ونحن نقوم بدور طبيعي من أجل تحريرها. نعم. واستعادتها.
طيب كيف انعكست العملية على الشارع الفلسطيني؟
يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنتم رأيتم الفرحة الغامرة، شعبنا شعب متعطش للجهاد والكرامة، وهذه العمليات تصيبه بالفرحة الكبيرة. كيف لا، والله سبحانه وتعالى لما ذكر قوله قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
نعم.
ويخزيهم وينصركم عليهم، ثم قال فيشفي صدور قوم المؤمنين، وعند النصر قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الشعب الفلسطيني يلتف التفاف هائل وكبير، ربما الشعب الفلسطيني أحزابه السياسية تختلف أحيانا في البرامج، إلا أنها في قتال العدو من فضل الله سبحانه وتعالى تجدها ملتفة، حاضنة المقاومة في فلسطين حاضنة رائعة.
نعم.
وكبيرة جدا. يوجد بعض المناخصات الصغيرة مثل التنسيق الأمني، لكن إن شاء الله تعالى شعبنا سيتجاوز هذا الأمر ويستطيع أن يكسر فوق التنسيق الأمني حتى تشتعل انتفاضة لا تبقي العدو في أرضنا وديارنا إن شاء الله.
طيب سؤال أخير أستاذ حماد، كما جرت العادة أي تطور على الصعيد الميداني يدفع بالوسطاء للتدخل، هل حملت عملية ديزنغوف رسالة للوسطاء؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
أنا سأقول لك كلمة محزنة أخي الكريم.
نعم.
معظم الوسطاء تحدث عندما تحدث نكاية في العدو، يعني لو أن العدو قتلنا ونحن لا نمتلك صواريخ ولا نمتلك أسلحة ولا قوة لن تجد باكيا لنا، لكن عندما نتمكن من النجاح بقتل العدو أو أن العدو يتوقع أن هناك ردا من المقاومة على جرائمه، للأسف الشديد يبدأ يرسل بالوسطاء والحلفاء من أجل تهدئة. الكلام كان في التهدئة له أشهر طويلة، وتم الحديث فيه من قبل أكثر من طرف، وكان الكلام بصورة واحدة، الذي أصلا يشعل الفتيل ويستفز الفلسطيني والعدو، هو الذي يدخل إلى المسجد الأقصى ويدنس داخل المسجد الأقصى، هو الذي يقوم بالاقتحامات في المدن الفلسطينية، هو الذي يقوم بالاستيطان، هو الذي يصنع الحواجز. لذلك الذي يريد منا أن نهدأ، على ماذا نهدأ بالضبط؟ نهدأ على أن نمر من تحت الـ 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 يعني الحواجز وأن نطمر رؤوسنا ونقول للعدو اضربنا على قفانا؟ من يظن أن الشعب الفلسطيني يرضى بذلك؟ لذلك نحن نقول أن سياستنا أصلا داخل فلسطين المقاومة بحد ذاتها ليست ردات فعل، ولا نقوم بالأمر بالمناسبة كعمليات ثأرية وانتقامية، وإنما نحن نقوم بواجب وطني طبيعي من أجل الحرية. ولو أننا تمكننا اليوم وأصبحت لدينا القوة فلا ننظر في وجه أحد حتى نقهر العدو ونخرجه، لكن أحيانا الأمر يترتب عليه مصالح متبادلة. إذا قدرنا أن المصلحة المتبادلة في صالحنا فحينها يمكن لنا أن نسمع.
شكرا لك الأستاذ حماد الرقب القيادي في حركة حماس. بكل خير. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميلة منار.
مع الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستمر الأسير الشيخ خضر عدنان في إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي، ويواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إضرابه منذ 34 يوما عقب اعتقاله في 6 شباط فبراير الفائت. ويعاني الشيخ عدنان أوجاعا كثيرة وعدم وضوح في الرؤية، ويرفض تناول المدعمات وإجراء أي فحوص طبية. مستمعينا الأفاضل، في مسار الحركة الأسيرة يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خطوات العصيان ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف إتمار بن كفير. ووفقا لبرنامج العصيان، اعتصم الأسرى في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة مع ارتداء زي السجون. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن خطوات العصيان مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة. يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ 14 من شباط فبراير الماضي بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن كفير والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
عصيان الأسرى ومقارعة السجان ومواصلة عصيانهم للأسبوع الثالث على التوالي جاء رفضا لخطوات الإرهابي إتمار بن كفير وفرضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون. ويواصل الأسرى في سجن نفحة عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وفي سجن النقب ينفذ الأسرى عدة خطوات، منها الاعتصاب بعد الفجر حتى ساعة إجراء ما يسمى بالعدد، بينما أعلن أسرى سجن رامون إغلاق قسم 4 وتأخير الفحص الأمني احتجاجا على اقتحام وحدات القمع للقسم. ومن المقرر أن يرجع الأسرى وجبات الطعام ويرتدون لباس الشباص ويعقدون جلسات تعبئة إضافة إلى خطوات الاعتصام. وكانت أولى خطوات العصيان التحكم في كمية المياه وتقليل ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام في أقسام سجني نفحة وجلبوع. إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى أنها ستوسع من دائرة عقوباتها في حال استمروا بخطواتهم العصيانية. من جهتها أعلنت مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها تكون ذروتها بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام. وشرع الأسرى بخطواتهم منذ 14 من شباط المنصرم بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن كفير والمصادقة على مشاريع عنصرية أبرزها مشروع قانوني إعدام الأسرى.
أحييكم من جديد أحبتنا الكرام، ونشكر الزميل رياض مناصرة. وضمن إطار إسناد الحركة الأسيرة في جمعة الغضب التي دعت لها لجنة الطوارئ، نظمت وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة. وهناك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن استهداف الأسرى جزء من حرب الاحتلال ضد شعبنا، مؤكدا أن المعركة واحدة سواء داخل السجون أو بالضفة والقدس أو في أي مكان. وأوضح أن موقف الأسرى في مواجهة هذه السياسات العدوانية هو موقف شجاع وبطولي، ولن ترهبهم سياسات الاحتلال، مؤكدا أن وحدة الحركة الأسيرة كفيلة بإسقاط قوانين المجرم بن كفير. وأشار البطش إلى أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك مفاوضات داخل السجون، لافتا إلى أن الأسرى يستندون لشعبهم وجماهيرهم ومقاومتهم التي تراقب ما يجري في السجون بكل استعداد للمواجهة، كذلك نظمت حركة حماس وقفة إسناد للمسجد الأقصى والأسرى ودعما للمقاومة بالضفة الغربية. وخلال الوقفة التي نظمت شمال غزة قال القيادي في حركة حماس مشير المصري وهو يتوعد الاحتلال: قرار أمنكم ليس مرهونا بقادتكم بل مرهون بالمقاومة، وكل جريمة لها عقاب وسيبقى الحساب مفتوحا بيننا وبينكم، مضيفا أن الجحيم لم يبدأ بعد، والقتل بالقتل والدم بالدم والقصف بالقصف. وعن مستجدات مسار الحركة الأسير أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، نستمع معا.
سيد ياسر، يبدو أننا نقترب شيئا فشيئا من معركة الإضراب المفتوحة للطعام في الأول من رمضان، واليوم نشهد فعاليات إسنادية وخطوات تصعيدية يقوم بها الأسرى داخل الساحات في السجون. كيف تتابعون ما يجري خارج السجون وداخلها من فعاليات ووقفات إسنادية؟
نحن يعني في نقاط دائم، وكافة الفصائل الفلسطينية تشارك في هذه الاجتماعات دعما وإسناد لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. اليوم يعني ضمن هذه برنامج لجنة الأسرى الوطنية والإسلامية خرج أبناء شعبنا الفلسطيني للصلاة أمام مقر الصليب الأحمر تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا الذي قالت: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني أن يكون يوم الجمعة يوم غضب على هذا العدو المجرم. لذلك نحن نتابع ولدينا برنامج متكامل لدعم وسند أسرانا الأبطال خارج سجون الاحتلال، لكن داخل سجون الاحتلال أيضا نحن نتابع كثب القرارات التي فرضها ابن غفير على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكيف أسران الأبطال أصحاب الصمود والتحدي والإرادة يرفضون كل هذه القرارات التي خرجت من ابن غفير، التي صدرت عن ابن غفير، وتقاوم هذه القرارات بالعصيان المدني وبعدم الوقوف الأمني، بعدم بالإرباك الليلي، بالتعبئة الشاملة والكاملة في كافة قلاع الأسر، استعدادا للإضراب المفتوح عن الطعام الذي قالت في لجنة الطوارئ العليا أنه سيكون في خلال شهر رمضان المبارك. بالتأكيد نحن نقترب من هذا اليوم، لذلك أبناء شعبنا الفلسطيني بكل أشكاله وأطيافه هم جاهزون لدعم ومساندة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
طيب سيد ياسر، التحرك القانوني مع أسرانا في ظل ما يجري ضدهم داخل السجون، ماذا عن دور المؤسسات الدولية والحقوقية في هذا المضمار؟
أخي العزيز، يعني كل هذه المؤسسات الدولية اليوم في قطاع غزة وفي الضفة المحتلة لم تقوم بواجباتها باتجاه ما يتعرض له أسرانا الأبطال من انتهاكات يومية صباحا ومساء. هذه المؤسسات الدولية أصبحنا لا نعول عليها كثيرا، هذه المؤسسات هي منحازة لهذا العدو المجرم بشكل كامل، وهي صامتة صمت القبور ولا تحرك ساكنا على مدار 25 يوم من العصيان المدني، لم تصدر أي بيان ورغم كل الإجراءات العقابية التي فرضتها حكومة هذه الحكومة الصهيونية على رأسها بن غفير، لم تقوم بإصدار أي بيان، لم تقوم بزيارة الأسرى داخل سجون الاحتلال. على سبيل المثال خضر عدنان وصلتنا رسالة منه قال أنه منذ 32 يوم وهو مضرب لم تقوم بزيارته الصليب الأحمر. لذلك هذه المؤسسات هي منحازة لهذا العدو بشكل كامل، وهي صامتة صمت القبور لن تحرك ساكنا بالنسبة لما يحصل مع أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال.
عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزير، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى، إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء منار رياض مناصرة حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لعضو لجنة الأسرة للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ ياسر مزهر. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الجلال وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد، اقرابوا ملاحم.